نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطيني 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 فلسطيني، أنا اللي اسمي يكفيني،
أنا الصامد على أرضي ورافع على السما جبيني.
فلسطيني فلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا أيها الكرام أيها المستمعون والمستمعات الفضليات بكل خير وبركة وسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة في برنامج مع الناس. إطلالة صباحية نقدمها لكم عبر صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7 FM، وأيضا نرحب بكل الذين يشاهدوننا عبر البث المباشر الذي تشاهدونه عبر صفحة إذاعة الأقصى على الفيسبوك. اليوم هو الثلاثاء 19 من يناير، اليوم الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاية جديدة ربما يتقلدها الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن يوم غد 20 من هذا الشهر. بعيدا عن الولايات المتحدة وقضايا الحكم فيها، إلى قضايانا، إلى القضايا التي تشغل هموم الناس وبالهم، نحن معكم هنا في صوت الأقصى مع الناس دوما.
مثل أرضك نلقاون، هلا والله ويا هلا، بالأرض والمرجالة.
مع الناس دوما، نحن مع أفراحهم مع أوجاعهم، مع الناس في أزماتهم وفي مسراتهم، في أعمالهم في أشغالهم في مدارسهم في جامعاتهم في مساجدهم وأيضا في بطالتهم. نحن مع الناس في بيوتهم وأيضا في زقاقهم وفي شوارعهم. نحن مع الناس في المستشفيات، في العيادات، في أروقة المحاكم، داخل السجون، في المؤسسات التعليمية، في الوزارات، في البلديات، في كل مكان نحن إلى جانب الناس. نحن إلى جانبهم ظالمين ومظلومين، ظالمين في أن نوقفهم ونردهم عن ظلمهم، ومظلومين في أن نوصل حقوقهم إليهم إن شاء الله معززة مكرمة. مع الناس نحن، ومع الناس نمضي، حيث يكون الناس نكون نحن صوتهم، نكون ابتسامتهم، شكوتهم، وجعهم، دمعتهم، غضبهم، نقدهم، أملهم وألمهم. نحن مع الناس رسالة ورأيا وتوصية، مع الناس نحن، ومع الناس نبني ونمضي ونتقدم. أنتم في مع حلقة جديدة من برنامج مع الناس، معكم في هذا الصباح من وراء الميكروفون إعدادا وتقديما محمد سلامة وزميل محمد فايز بطر، من الإخراج لهذا اليوم الزميل حسن سمور، ومن الهندسة الإذاعية والصوتية الزميل محمد الشياح. الكثير من القضايا وطبعا الفقرات التي ستتابعونها في هذا الصباح، اليوم سنتحدث عن عودة أوامر الحبس في القضايا التنفيذية وعودة المحاكم طبعا النظامية للعمل في هذا السياق. هناك قرار أعلن أمس من قبل الحكومة هنا في قطاع غزة بتعويض متضرري مشروع توسعة معبر رفح. بالإضافة إلى أننا سنكون اليوم مع فقرة ربما هي مع الناس وستكون للناس إن شاء الله ليفهم الناس إلى أين تسير الأمور. ونحن طبعا نتوجه نحو عملية ديمقراطية إن شاء الله في شهر 5 كما أعلن رئيس السلطة محمود عباس. سنتحدث عن بعض التعديات على القانون أثير في الأيام الماضية وصدرت بيانات من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس. اليوم هناك مؤتمر صحفي لنقابة المحامين في الضفة الغربية. هناك احتجاج من قبل القضاء في الضفة الغربية على بعض التعديلات التي طبعا قام بإدخالها رئيس السلطة وهي ليس من صلاحياته. رئيس السلطة هو رئيس طبعا السلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية. السلطة القضائية هي سلطة منفصلة بذاتها كما هو معلوم في النظم السياسية في كل العالم. طبعا هذه التعديلات تزامنت مع صدور المراسيم الرئاسية التي حددت موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. هذا التزامن ربما عزز مخاوف لدى البعض من أنه ربما هذا التدخل من قبل رئيس السلطة في عمل القضاء ربما يضعف ويعرض العملية الديمقراطية والانتخابية ونتائجها ربما للخطر. هذا موضوع إن شاء الله سنناقشه مع أحد القضاء الذين أحالهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى التقاعد من مدينة رام الله. أفكار وحلول خلاقة لتطوير عمل البلديات. سيكون معنا المهندس أحمد صوان وهو يتحدث عن بعض ويقترح بعض الأفكار التي تساعد في تطوير عمل البلديات وخدماتها للجمهور. وستكون أيضا معنا اليوم طبعا الدكتور محمد عبد المنعم أخصائي الأمراض الصدرية في مجمع الشفاء الطبي لنتحدث معه أين هم مرضى الإنفلونزا. في كل عام في مثل هذه الأيام من كل عام كانت الناس كلها يعني مصابة بالإنفلونزا. اليوم الإنفلونزا معدومة، يا في كورونا يا ما فيش أصلا شيء آخر. هل لأنه الكورونا هي اللي اليوم دخلت على الخط وتجاوزت طبعا الإنفلونزا، ولا لأنه الناس اليوم تلبس كمامات فعلا ما فيش إنفلونزا؟ هذا موضوع إن شاء الله سيكون معنا في سياق هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة في برنامج مع الناس. البداية ستكون مع عودة المحاكم النظامية هنا في قطاع غزة لإصدار أوامر الحبس في القضايا التنفيذية وبشكل محدود ومقنن ابتداء من صباح الاثنين أي صباح يوم أمس. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نتحدث إلى المستشار إيهاب عرفات المتحدث الإعلامي باسم السلطة القضائية في قطاع غزة. مرحبا بك سعادة المستشار إيهاب، حياكم الله. بداية منذ متى كانت متوقفة هذا الإجراء؟
أخي الكريم، حقيقة في سياسة استكمال مراحل فترة انتظام العمل أمام المحاكم النظامية وعلى ضوء ما أفرزته الجائحة من تعليق إصدار أوامر الحبس للحد من انتشار الفيروس وضبط الحالة الوبائية، وبعد عقد عدة جلسات مع كافة جهات الاختصاص ذات العلاقة سواء نقابة المحامين أو حتى وزارة الداخلية بأفرع الشرطة القضائية، ومن خلال الموازنة بين معادلة الحفاظ على الصحة العامة وكذلك الطرف الآخر في المعادلة ضرورة اقتضاء المواطنين لحقوقهم، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإعادة قرارا بإعادة تفعيل أوامر الحبس ابتداء من تاريخ يوم الاثنين 18/1/2020. حقيقة تعليق أوامر الحبس كان في ضوء الحالة الوبائية التي أفرزتها ومن خلال ضرورة الحد من انتشار الجائحة ومساهمة مساهمة حقيقة في تقوم الأجهزة الشرطية في الفترة السابقة بالعباء المنوطة إليها من خلال الحفاظ على صحة المواطنين.
يعني أنت هنا سعة المستشار، نحن نتحدث عن أشهر متوقف هذا الإجراء.
صحيح، كان ذلك مرتبط حقيقة كما ذكرت أخي الكريم بالحالة الوبائية التي أفرزتها الجائحة وما أفرزته حقيقة من خطورة على صحة المواطنين والخوف من الزحام في مراكز التوقيف أحيانا من خلال تنفيذ أوامر الحبس والحد من انتشار هذا الفيروس.
وعندما نتحدث
حقيقة بعد أخذ عدة تنفيذات في هذا الموضوع ومن خلال التنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة تم العودة إلى إصدار أوامر الحبس بشكل مقنن وبشكل محدود وبشكل مدروس ومن خلال تقييم يومي وأسبوعي تنفيذ أوامر الحبس الصادرة على ذمة القضايا التنفيذية.
نعم، طيب عندما نتحدث نحن عن القضايا التنفيذية وأوامر الحبس التي من المزمع أن تستأنف أو تم استئنافها من يوم أمس، ماذا تشمل هذه الأوامر؟ يعني أي قضايا تنفيذية هنا نتحدث؟
هي حقيقة هذه تشمل كافة القضايا التنفيذية والتي يتم حلها أثناء تنفيذية متعلقة بأحكام المحاكم أو بالسنجالات أو بالأوراق التجارية وكافة السندات التي محلها اقتضاء مبالغ مقضية أو تنفيذ التزامات من خلال أحكام المحاكم بإخلاء المأجور أو برفع أياد بعض المتعدين على بعض أراضي الناس. فهذه إصدار أوامر الحبس تشمل كافة أوامر القضايا التنفيذية بالعودة إلى الحالة الطبيعية، ولكن سيكون ذلك من خلال شكل تدريجي بحيث يتم مراعاة حقيقة الحالة الوبائية الموجودة ومن خلال تقييم مستمر مع الأجهزة الحكومية ومع كذلك مع أحكام قطاع العدالة سواء نقابة المحامين أو وزارة العدل، وبالإضافة إلى الشرطة القضائية المنوط بها عملية التنفيذ لهذه الأحكام
تنفيذ أوامر الحبس. سيادة المستشار، يعني هناك أوامر يعني كانت تصدر في الأيام الماضية، هذه ماذا تسمى؟ يعني ليس لها علاقة بقضية تنفيذية؟ يعني عمليات الاعتقال مثلا لبعض الأفراد على بعض القضايا، هل هي يعني قضايا مثلا استثنائية أو عاجلة تعتبر لا تندرج ضمن القضايا التنفيذية؟
القضايا التنفيذية حقيقة أخي الكريم هي متعلقة بقضاء الحقوق. أما فيما يتعلق بأوامر الاعتقال التي خطرت النيابة العامة على خلفية إشكاليات تحصل أحيانا بين المواطنين على خلفية بعض الجرائم، هذه مناطقها للنيابة العامة لها نيابة خاصة بتنفيذ الأحكام وتنفيذ أوامر الحبس المتعلقة بها.
طيب عمليا ساعة المستشار، يعني أنت تتحدث أن القضايا التنفيذية هي تتصل اتصال مباشر بقضايا الحقوق، حقوق الناس متوقفة منذ أشهر منذ بدء الجائحة؟
أخي الكريم، الذي تم توقيفه هو فقط أوامر الحبس، لكن فيما يتعلق باستقبال القضايا التنفيذية، فيما يتعلق بالحجز على أموال المدينين لاقتضاء الديون، فيما يتعلق برد الأمانات لبعض الأشخاص أو بعض المواطنين الذين توجد صالحهم بعض الأموال الموجودة في صندوق دائرة التنفيذ، هذه كانت مباشرة وكان يتم العمل فيها حفظ الأصول. فقط كان التعليق لإصدار أوامر الحبس بسبب ما فرضته الحالة الوبائية. أنا ما سلاغ ذلك من استقبال قضايا تنفيذية، من إيقاع الحجز على أحيانا على رواتب بعض المدينين أو الحجز على أموال المدينين سواء كانت عقارات أو ناقلات، هذه كانت سارية المفعول ولم تتوقف.
وطالما أن القضية وصلت إلى المحاكم، هل تعتقد أنه أصلا لو أنها لم تصل إلى المحاكم لكان حلت؟ طالما أنها وصلت إلى المحاكم يعني أن هناك يعني شخص يكون مثلا يستحق المساءلة والملاحقة وربما الإلزام، ولذلك يعني أعتقد ربما هكذا يقول أو يرد عليك شخص أنه كل القضايا أصلا التي تصل إلى المحاكم هي قضايا تعتبر نافذة وتستوجب طبعا يعني الإلزام ومساءلة الأطراف.
أخي كريم الباب الطبيعي حقيقة لفض المنازعات اقتضاء الحقوق ولا المحاكم ولا باب غير هذا الباب يمكن اللجوء من خلاله لاقتضاء الحقوق. لا يمكن أن يعني أن نركن إلى عملية أخذ الحقوق من خلال اليد أو من خلال القوة والغلبة. المحاكم من خلال إجراءاتها ومن خلال فتح أبوابها لكافة من يريد لاقتضاء حقوقه هي المكان الطبيعي وهي الوسيلة الطبيعية لاقتضاء هذه الحقوق منعا بأي نزاعات ولا حفاظا على استقبال الأمن ومن خلال استخدام الوسائل القانونية التي شرعها المشرع فيها اقتضاء هذه الحقوق ورد المظالم لأصحابها.
هذا واضح طبعا لا خلاف فيه، لكن ربما أنا سألتك عن قضية المماطل إنه لفترة طويلة. على كل خلينا نرحب الآن بإحدى المتصلات معنا أم أكرم. أم أكرم تفضلي.
أم كرم أسعد.
أم كرم أهلا وسهلا بك أم كرم.
لو سمحت أنا
بس عليل بس صوتك عليل لي صوتك شوي.
أنا عندي مشكلة مع بنتي كانت.
يا أم كرم بس عليل لي صوتك حتى ضيفنا يسمع برضو.
عندي مشكلة مع بنتي كانت.
المشكلة مع بنتك؟ أيوة بخصوص.
بنتي اتزوجت 3 شهور وأجت عندي زعلانة ظلت 10 شهور تقريبا وولدت عندي. وطلبنا أهل الزوجة إنه يجي يشوف الولد ويسأل عن ابنهم أو عن زوجته ما هذا استجاب. يعني عملنا عدة ناس بعثنا عدة جهات ما ردوا فيها.
طيب.
اتجهنا للمحكمة والمحكمة حكمت لنا بعد 10 جلسات بنقضي لإلها ولابنها من زوجة.
نعم.
هنا بعثنا الطلب اللي هو كان في النقضي فرجعوا للمحكمة وحكالنا إنه ما بده يدفع.
هذا متى كان الكلام؟
وهذا قبل شهر 4 لحتى الآن الإجراءات كانت ماشية.
تقريبا لما بدت اللي هو موضوع كورونا في البلد.
هي وقفت وبعدين رجعت ثاني وكملوا معنا المحكمة عادي يعني. قرار الحبس إنه بعد ما رفض إنه يدفع نفقة لابنه ومرته طلب إنه نحبس قال إنه دولي على حبس أنا ما بدي يدفع. إنه قادر إنه يدفع.
هو ما بده يدفع رغم إنه هو عنده المقدرة إنه يدفع وقال أنا بدي أنحبس مزبوط. طبعا أوامر الحبس في الفترة الحالية فترة ما يعني كما قال ضيفي الكريم المستشار إيهاب عرفات إنه أوامر الحبس متوقفة أليس كذلك بس سيادة المستشار؟
أخي الكريم لم أسمع الحقيقة المضافة من أخي الكريم.
خلينا أوضح لك إياها أوصل لك إياها بشكل أوضح إنه السيدة بنتها كانت موجودة عندها في البيت وزعلانة من زوجها. وتقريبا مكثت عندها تقريبا 10 أشهر وطالبوا ودوا جهات للزوج وما الزوج ما التزم بكل الجهات فذهبوا وتوجهوا للمحكمة. المحكمة أقرت بأنه الزوج هيدفع النفقة لهذه الزوجة ومن شهر 4 لحتى الآن الزوج ما بيدفع النفقة.
فيما يتعلق حقيقة الكريم فيما حتى يعني نضع الأمور على نصابها الصحيح فيما يتعلق بقضايا النفقة هذه سياقها ومجاله أمام المحاكم الشرعية. المحاكم النظامية لا تختص بهذه فيما يتعلق بنظر قضايا النفقة أو قضايا الحضانة أو قضايا الرؤية لها اختصاص متعلق كما قلت لك بالحقوق المدنية والحقوق المالية والحقوق التجارية. ما يتعلق بالحقوق الشرعية والإرثية فسياقها المحاكم الشرعية ويمكن التوجه حقيقة بهذا السؤال إلى المحاكم الشرعية أو لرئيس محكمة الاستئناف الشرعية الدكتور محمد.
لكن أوامر الحبس برضو تنسحب على المحاكم الشرعية؟
هناك دوائر تنفيذ تابعة للمحاكم الشرعية تقوم بمباشرة تنفيذ أوامر الحبس فيما يتعلق بقضايا النفقة وقضايا.
لا لا أنا أقصد أنه قرار توقيف أوامر الحبس ينسحب على جميع الدوائر؟
لا نحن فيما يتعلق بالمحاكم النظامية لها قيمتها الخاصة المستقلة. رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراره ابتداء من يوم الاثنين 18/1 بسريان أوامر الحبس وعادة تفعيلها وقيدها حسب الوصول.
يعني ممكن تكون أوامر حبس مفعلة مثلا عند المحاكم الشرعية؟
صحيح صحيح يعني باستطاعتها أن تراجع الآن المحاكم الشرعية وأنا أعتقد أن المحاكم الشرعية الآن تستقبل القضايا وتقوم بإعادة تفعيل أوامر الحبس.
طب أنا عارف أن السؤال مش إلك يوجه الأصل يوجه للمحاكم الشرعية لكن أنا بدي يعني تفسر لي هذا التناقض العجيب أنه أنتم علقتم هذه الأوامر لأنه جائحة كورونا بينما مثلا المحاكم الشرعية لم تعلق مثلا هذه الأوامر مثلا لأنه ما فيش كورونا ولا إيش بالضبط؟
لا لا أخي الكريم نحن الدراسة المتعلقة بإصدار أوامر الحبس حقيقة هي دراسة كانت مبنية على اجتماعات عدة عقدت بين لجنة الحكومية ذات العلاقة. قضايا دوائر التنفيذ أخي الكريم تستقبل قضايا بالآلاف وتقريبا هنا قضايا يعني ممتلية بدوائر التنفيذ ومن ثم إصدار أوامر الحبس بسبب تعنت أحيانا بعض المدنيين أو تعنت الأشخاص كانت تترتب عليه ازدحام لمراكز التوقيف ومراكز التأهيل بخلاف القضايا المتعلقة بالأحوال الشرعية هي قضايا قد تكون محدودة ويمكن حقيقة أن يتم التصالح فيها أو أن يتم المخالطة بحكم علاقة القرابة والعلاقة الزوجية والمحافظة على طابع العلاقة العائلية. لكن فيما يتعلق بدوائر التنفيذ داخل الكريم هذه حقوق مالية من خلالها حقيقة يتم تفعيل أو إيداع قضايا دوائر في دوائر التنفيذ ويتم فيها مباشرة لقضاء حقوق الدائمين تجاه المدينة.
واضح. طيب أنا بشكرك يا أم كرم لأنه موضوعك يبدو عند المحاكم الشرعية أكثر، وإن كان هذا الموضوع طبعا ربما يحتاج توضيح أكثر. طيب هذه طب خلينا في موضوع الشكاوى، برضو اتصلنا بعض الشكاوى حول أداء يعني عملكم، تقول إنه المحاكم أحيانا لا تتعاطى بشكل إيجابي وسريع مع القضايا التنفيذية. هذا طبعا في السابق، ممكن مثلا قضايا تأخذ إجراءات في المحاكم أسابيع وأشهر، سواء من خلال عملية التزام الطرف الآخر بدفع ما عليه أو من خلال التباطؤ في تنفيذ عملية الأوامر القضائية. ما مرد هذه الشكاوى مثلا؟
أخي الكريم، كما ذكرت لك أن دوائر التنفيذ تستقبل القضايا التنفيذية بالألاف، وهذا نرجو حقيقة من الثقة الكبيرة التي يديها الجمهور الفلسطيني أو المواطن الفلسطيني بالقضاء. قضايا التنفيذ منتشرة على كافة أماكن قطاع غزة، هناك دوائر تنفيذ موجودة في رفح وفي خان يونس وفي دير البلح وفي قصر العدل في محكمة بلاد غزة، وكذلك في محاكم الشمال. هناك قضاة تنفيذ يقومون بمتابعة، هناك موظفون في التنفيذ حسنا يقومون بمتابعة.
يعني هذا التباطؤ مرد إلى كثرة هذه القضايا؟
صحيح، هناك قضايا كثيرة جدا حقيقة تتعلق، وخصوصا أن فترة الجائحة ترتب عليها يعني بعض الإعاقة أو بعض العقبات فيما يتعلق بتنفيذ بعض القضايا التنفيذية، كما ذكرت لك بسبب الحالة الوبائية التي فرضتها هذه الجائحة. فيما الآن حقيقة العودة أصبحت لأوامر الحبس، وكما ذكرت لك أن الإجراءات المتعلقة بإيداع القضايا التنفيذية والحجز على أموال المدين سواء عقارات أو مأكولات أو حتى الحجز على بعض الرواتب المدينة في حدود الربع، هذه الإجراءات كانت سارية ويتم فيها مخاطبة كافة الجهات سواء المالية كالبنوك أو حتى الوزارة المالية بخصوص رفع هذه المبالغ التي يتم حجزها واقتضاعها من صالح الدائمين.
طيب يعني هنا هذه العودة التي تم إقرارها ستكون كالسابق، وما الاستثناءات وما التقنين أو المحددات التي تجعل مثلا من قضية مقدمة على أخرى؟
من خلال القرار الذي أصدره رئيس مجلس القضاء هي عودة محدودة ومقننة، سيتم فيها من خلالها تقييم يومي وأسبوعي مع الأجهزة الحكومية ذات علاقة، الشرطة القضائية ووزارة الداخلية وكذلك المخالف المحامين، تمويلا ورتيبا للعودة هذه السليمة في إطار تحقيق الغايات المتعلقة بإصدار أمر الحبس بشكل منظم وخلال الصادق إن شاء الله.
نعم، وعمليا متى ستعود المحاكم لعملها الطبيعي بشكلها الكامل؟
المحاكم الآن تقريبا يعني من بداية من شهر 9 كانت المحاكم أو رقلت المحاكم أو دشنت المحاكم عودتها في شهر 9 تقريبا بعد تعليق للعمل دام 20 يوم في ضوء الحالة الوضعية. طبعا من تاريخ 20/9 بدأت العودة فيما يتعلق بنظر الطلبات المستعجلة والقضايا الخطيرة والناس بالرأي العام. الآن حقيقة ننظر القضايا القديمة، وتم أيضا قبل فترة سابقة قبل فترة محدودة عودة استقبال كافة القضايا الجديدة سواء بقضايا عام 2020 أو ما قبل قضايا 2020، كان تحديد جلسات وتم إعادة جدولة للقضايا التي تم تأجيلها أثناء فترة تعليق العمل المحاكم بسبب الحالة الوضعية.
طيب سيدي الكريم، يعني هناك بعض الناس يقولوا أنه أحيانا بعض التباطؤ في عملية تنفيذ الأوامر القضائية تسبب في تفاقم القضية، يعني من أن تكون ضمن أدراج المحاكم إلى قضية ربما يعني تحل عن طرق أخرى، وهذه طرق غير مرغوب فيها قانونيا.
فكرة فيما يتعلق بدوائر التنفيذ فيما يتعلق بالحقوق المالية، هناك طرفين لهذه المعادلة، مقدرة الدائم أو مقدار الدين لصالح الدائم ومقدرة المدين. هذه المعادلة يتم استحضارها واستصحابها من قاضي التنفيذ حينما يقوم بعملية نظر جلسات قضايا التنفيذ وعملية التخطيط. يعني لا نستطيع في الحقيقة أو أن قاضي التنفيذ أحيانا الغرض وغايته هو إرجاع الحق لصاحبه من خلال الموازنة بين مقدار الدين ومن خلال الموازنة بين مقدرة المدين. يتم أخذ بعين الاعتبار أي الدائم حسب القانون يستطيع أن يتقدم بأي الطلب يتمكن من خلاله من إيجاد أي أموال المدينة مباشرة يتم الحجز على هذه الأموال باتخاذ الإجراءات المتعلقة بخصوصها تمهيدا للوصول إلى بيعها بالمزاد العالمي لكي يتم استضاءها من خلال اقتضاء ثمنها أو إحالتها إلى البيع في حالة عدم بيعها في المزاد العالمي.
نعم، الآن بعد هذا القرار عودة أوامر الحبس، ما المطلوب الآن من المواطنين أصحاب القضايا؟ من الذي يجب أن يتوجه أولا لاستئناف قضيته، ومن ينتظر بعد؟
قضايا التنفيذ لم تتوقف. أنا
أوامر الحبس هنا أقصد
كل من له مصلحة يستطيع أن يتوجه إلى الآن إلى دوائر التنفيذ فيما يتعلق بإصدار أوامر الحبس، لكن أكدت أخي الكريم أن إصدار أوامر الحبس سيتم بشكل محدود ومقنن ويتم من خلال شكل تراتبي بحيث لا يترتب عليه أيضا إهدار أو إضاعة وقت أو فيما يتعلق بالأجهزة الشرطية عدم إشغالها أيضا بهذه يعني مراعاة عملية الجهد الذي تنتهي من الأجهزة الشرطية فيما يتعلق بضبط الحالة الوضعية.
كيف يعني وضح لنا نقطة هذه بساعة المستشار، يعني الشخص اللي مثلا الذي يتصعب على الأجهزة الشرطية إلقاء القبض عليه ربما تتركه مثلا حتى لا يضيع الوقت والجهد؟ يعني أنا سألتك أنه أنت ذكرت أنه بعض القضايا التي أحيانا تأخذ وقت طويل نؤجلها، يعني مثلا الشرطة لا تستطيع القبض على شخص معين مثلا تؤجل قضيته إلى ما بعد ذلك.
لا، الأمر أخي الكريم غير متعلق بعملية اعتقال شخص آخر أو عملية ضبط هذا الشخص، الأمر متعلق بعدد أوامر الحبس التي ستصدر خلال هذه الفترة بحيث يتم مراعاة وموازنة الجهد الذي تتهمته الأجهزة الشرطية وبين جهدها الآخر المتعلق بضبط الحالة الوبائية وفيما يتعلق بأحيانا مراعاة الصحة العامة والأمن العام غير مرتبط بتأجيل القضايا. هذه الفترة هي فترة مؤقتة سيتم تقييمها بشكل يومي بشكل أسبوعي وصولا إلى تحقيق الغاية من العودة الهادئة والسليمة لتنفيذ أوامر الحبس كما هو الحال السابق فيما قبل تعليق أوامر الحبس وفيما قبل عملية أو دخول الجائحة إلى قطاع غزة.
أشكرك جزيلا سعادة المستشار إيهاب عرفات المتحدث الإعلامي باسم السلطة القضائية، كنت معنا في هذه المداخلة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية أريدو
شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت
حياهم الله الفلسطينية.
حيهم الفلسطينية. قول يا مهند قول.
فلسطيني نزلوا عالساحة بالكوفية بيديهم لواحة.
مسمعين الكرام, قبل أيام أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارات عدة جديدة تتعلق بالشأنين القضائي والانتخابي, وهي قرارات كما يقال قانونية لها قوة القانون. طبعا رئيس السلطة هو رئيس للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية, ورغم ذلك أصدر هذه القوانين. من هذه القرارات تعيين مجلس قضاء أعلى وتشكيل محاكم نظامية جديدة وإنشاء نظام إداري مستقل أعلى درجتين وإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم 1 لعام 2002. كل ذلك طبعا تزامن مع صدور مراسيم رئاسية تحدد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية وتعديلها من التزامن إلى التتابع. طبعا بالإضافة إلى ترقية عدد من القضاء وإحالة آخرين للتقاعد المبكر بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي. طبعا كل ذلك عزز مخاوف لدى الجمهور الفلسطيني من ربما تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء الذي عليه تلقى مسؤولية حماية العملية الانتخابية ونتائجها. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بأحد القضاء الذين تعرضوا لعملية إحالة التقاعد, وهو رئيس الاتحاد العربي للقضاء المستشار الدكتور أحمد الأشقر. مرحبا بك دكتور أحمد.
السلام عليكم, صباح الخير, ومرحبا بك وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
يا أهلا ومرحبا بك دكتور. يعني أنا بعد عملية البحث حقيقة عن شخصيتك, بالإضافة لأنك أنت يعني شخصية مشاكسة بالنسبة للسلطة في الضفة الغربية, وجدت أن عمرك يعني ربما لم يتجاوز 40 عاما, يعني أنت لازلت في بداية شبابك وبداية حياتك المهنية والعملية, يعني أنت في قمة العطاء.
يعني مش عارف شو بدي عليك, أقول لك صحيح أو مستحيح. أنا على الأقل بقدر أقول لك أنا تجاوزت 40 لكن لم أتجاوز 41.
يا سلام.
وأعتقد الآن أن تسليط الضوء على هذه المسألة ليس لا يتعلق بالشخص, رغم أن الأشخاص يعني يعني يؤثر على المزاج العام وعلى التأكيد مدى نزاهة الإجراءات التي اتخذت من عدمه. المسألة أخطر من إحالتي للتقاعد بدون أي سبب وعلى خلفية ربما تكون لها علاقة بما بقرارات سابقة كنت قد أصدرتها. المسألة أن التعديل الذي تم على قانون السلطة القضائية هو تعديل خطير حقيقة, لأنه جعل من ضمانات عزل القضاء مسألة ليس لها أي حماية قانونية. يعني طيب. القاضي من الآن فصاعدا سيكون خاضع ل جملة من الإجراءات العقابية مركزة في يد رئيس المجلس الانتقالي المعين من قبل الرئيس.
طيب دكتور أحمد,
ماذا يعني
دكتور أحمد,
ماذا يعني على المستوى السياسي؟
دكتور لو تحدثنا معك الآن, إحنا حنتحدث للجمهور الفلسطيني وإحنا على الهواء مباشرة, ما بدنا نحكي قانون صرف, لأن تعرف أحيانا بعض العبارات تكون شوي جامدة وغير مفهومة بالنسبة للمواطن. بدنا شوية تبسيط للمواطن اللي هو أصلا مش عارف شو أصدر رئيس السلطة محمود عباس. احكي لنا شو, أخبرنا شو اللي صدر وما رأيك فيه, تفضل.
هو اللي صدر أنه في قانون بنظم القضاء, يعني هو القانون اللي بعطي الصلاحية لمجلس القضاء أنه يرتب أمور السلطة القضائية.
تمام.
القاضي لازم يكون حصين, يعني بمعنى أنه مش إذا أصدر قرار لا يتفق مثلا مع المؤسسة مع السلطة التنفيذية أو مع أي مؤسسة من مؤسسات النافذة يقول له روح روح. هاي مسألة الضمانات هي مسألة منوطة يعني موجودة بالقانون بالدستور عشان يكون القاضي حر غير خاضع, لا يخاف قول كلمة الحق, لا يخشى في الله لومة لائم. اللي صار أنه القانون اللي وقعه الرئيس, هو طبعا هذا اختصاص المجلس التشريعي المفروض المنتخب, القانون اللي وقعه خلى أي قاضي لا يتمتع بهاي الحصانة, يعني ما عنده حصانة بأي لحظة ممكن يتم يعني عزله أو إقالته. نأمل الحقيقة أن يكون هذا التعديل في سياق استعادة الحياة الديمقراطية الفلسطينية عبر صدور مراسيم الانتخابات. لأنه بصراحة حسب المادة 20 من قانون الانتخابات العامة يشكل مجلس القضاء الأعلى واللي هو بين قوسين معين الآن خلافا لحكم الدستور هو اللي بيشكل هيئة محكمة الانتخابات. وبالتالي إذا كان القاضي اللي بده يبث في أي نزاع انتخابي بين الكتل غير مستقل، إذا هذا يثير الشك والريبة في مسألة نزاهة القرارات القضائية التي ستصدر متعلقة بالانتخابات. ممكن المحكمة هذه تبطل قائمة الكامل، يعني تقول هذه القائمة غير قانونية أو أن تلغي نتائج الانتخابات. طيب
يعني دكتور أحمد، القانون يصدر أو الأصل هو من صلاحيات المجلس التشريعي، حتى تعيين رئيس المجلس القضاء هو أيضا من صلاحيات المجلس التشريعي ولا من القضاء؟ من القضاء،
من صلاحيات القانون.
القانون
يعني القانون هو الذي يعين الرئيس بالصفة، ويقوم مجلس القضاء الأعلى الطبيعي، مش اللي عين جديد ومش اللي عين على أنقاض السلطة القضائية، على أنقاض المجلس الطبيعي الشرعي يعني وفقا للقانون اللي كان موجود قبل هذا المجلس. هو ينسب رئيس مجلس قضاء، وصلاحية الرئيس هو إصدار بروتوكولي، يعني إصدار فقط المرسوم. فبالتالي الآن أصبح عزل رئيس المجلس وتعيينه وإقالته ومسألة القضاء كلياتها يعني غير مضبوطة بمجموعة من القواعد التي تحمي القضاء وتضمن استقلال السلطة القضائية.
نعم، وهذا أمر طبعا مش قانوني ولا طبيعي في العملية في النظام السياسي الفلسطيني.
لا يمكن لمحكمة دستورية في العالم أن تقول أن ما تم دستوري، لا يمكن. يعني أنا أستاذ قانون دستوري، تخصص في الدستوري، ولدي اطلاع على عشرات القرارات يعني من الأنظمة القضائية المقررة. لا يمكن إذا كانت في محكمة دستورية حقيقية ومستقلة أن تقول أن ما تم دستوري، لا يمكن، لأن هذا هدم لمبدأ الفصل بين السلطات.
طيب
هذا اسمه انهيار لمنظومة استقلال القضاء.
طيب دكتور، هو المشكلة معك شخصي، أنت ذكرتني أنه مشكلة مش شخصية بقدر ما هي مشكلة عامة، ولكن أنت شخصيا تقريبا منذ عام تقريبا أو عامين وأنت تتعرض أيضا للمساءلة والملاحقة وتخضع أيضا لمجالس تأديبية، يعني أنت تعتبر أنه شخصك جزء من هذه السياسة التي يراد فرضها على القضاء في فلسطين بشكل عام؟
والله أنا من 2015 بعد ما تم إصدار قرار يتعلق بإطلاق قرار اتفاق أوسلو في محكمة جنين، وأنا الحقيقة يعني تعرضت لمجموعة من العقوبات غير المبررة والتي لا تستند إلى أي إطار تأديبي يعني. لكن في 2019 تمت إحالتي لمجلس تأديب على خلفية مقالة كتبتها عن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم مأسفتها وضرورة مسائلة مرتكبيها وعلى مستوى الوطن يعني، وكذلك إنصاف الضحايا. وتم اعتبار هذه المقالة أنها تدخل في الشأن السياسي من قبل نفس رئيس المجلس الحالي، وأوحلت إلى مجلس التأديب، وقام مجلس التأديب بإعلان براءتي من التهم اللي وجهها المجلس أنه أنا أتدخل بالسياسي وأني أنا بنتبه السلطة، وقال أنه هذا من حق القضاء أن يعبروا عن رأيهم في الشأن العام باعتبارهم مواطنين أولا وأخيرا، وأنه ما كتبته ليس سياسي بل هو قانون.
هو عمليا أنت يحق لك كقاضي حتى وأنت على رأس عملك أن مثلا تدلو بدلوك مثلا أو رأيك مثلا في أي قضية سياسية؟
أي مش سياسية. إحنا لما نحكي احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، أي مسألة قانونية وليس سياسية. المسألة السياسية أنك تنحاز لحد دون آخر، أن تبدي رأيك في توجه سياسي معين. نحن نتحدث عن حقوق الناس اللي هي يعني تتعلق ب كرامة المواطن الفلسطيني، مبدأ سيادة القانون، مبدأ حماية المجتمع من التجاوزات، حمايته من الفساد. هاي مسألة متعلقة بالشأن العام، وكل حتى المعايير الدولية 85، المعايير الدولية لاستقلال القضاء أكدت على حق القضاء في التعبير عن رأيهم فيما يتصل بالشأن العام. أنت مواطن بالأخير، المحظور على القاضي أن يبدي رأيه في نزاع مطروح أمامه أو أن يتصرف بما يوحي أنه منتمي لحزب سياسي معين. طبعا القضاء يجب أن ينفصل تماما عن الانتماءات الحزبية. طيب لذلك مجلس التأديب قال أن المقالة أو الرأي الذي يبديه القاضي في المسائل العامة والتي يقصد من خلالها تحقيق المصلحة العامة لا تشكل أي مؤاخذة تأديبية. بالسياق هذا بعد يعني خمس أو ست شهور تمت إحالتي للندب خارج مؤسسات خارج مؤسسة القضاء إلى الوزارات. طبعا يعني ما إحنا ما رفضنا يعني ننتظر 120 قاضي في أي في أي مؤسسة.
نعم.
إلى أن صدر قبل بعشرة واحد بدون أي مساءلة تأديبية بدون أي مصدر تأديبية بدون ما نعلم. عرفنا على الفيسبوك أنه إحنا صدر مرسوم عن شكي إحنا القضاة صدر مرسوم بحالتنا للتقاعد المبكر.
طيب دكتور يعني أنا يعني سمعت
طبعا أدري. طبعا عشان حتى يعني حتى أشير يعني لمثل مهم أنه قرار الإحالة للتقاعد صدر بذات اليوم اللي تعدل فيه قانون السلطة القضائية وبذات اليوم اللي انعقد فيها جلسة تنسيب من مجلس إحالة التقاعد. يعني كل العملية تمت خلال 6 ساعات يعني عارف كيف المثل
جملة واحدة
الصبح كنا احنا قضاء المثل كنا حالنا مش قضاء الحمد لله.
طيب دكتور يعني حتى يفهم المواطن أكثر ما الهدف والمضمون الرئيسي الذي يعني تتطلع له السلطة التنفيذية نحو هذه التعديلات وهذه التعديات التي أنت وصفتها بالتعديات على القانون والسلطة القضائية؟ وهل لها علاقة مثلا بهذا التوجه الجديد التوافق الفلسطيني الذي أقر مؤخرا نحو الذهاب نحو الانتخابات مثلا؟
يعني أنا مبدئيا لا أستطيع السفر غور يعني مقاصد السلطة التنفيذية ومن أصدر القانون، لكن نحن نعتد بالإرادة الظاهرة. يعني ظاهر الأمور تشير إلى أن هذه النصوص وضعت لإحكام قبضة السلطة التنفيذية على القانون، هذا واحد واضح. يعني من يطلع على القانون حتى لو لم يكن قانوني يعلم أن القاضي أصبح أقل من موظف عادي وأن حصاناته تؤول إلى الصفر، وأن أي قاضي سيعمل الآن في المحاكم الفلسطينية قبل أن يصدر أي قرار سيكون خوفا من طراته في القاضي الاستراتيجي سيكون يعني ستكون يده على قلبه، هذا أكيد. فبالتالي هذا يهدف إلى إحكام السيطرة على السلطة القضائية كمؤسسة وعلى القضاة كأفراد. هل لها علاقة؟ أنا يعني بدي أقول بكل وضوح نحن على أعتاب يعني جعلة الحياة الديمقراطية بعد سنوات. يعني المجلس التشريعي سيعود المفروض أنه خلال شهر 5 يعني نحكي عن 3 أو 4 شهور. ما الضرورة القصوى التي استدعت الآن تغيير قانون السلطة القضائية برمته؟ ليش كانت متزامنة مع مسألة الانتخابات؟ الأصل أن قرب الانتخابات إذا كان هناك مشروع تعديل قرار بقانون للسلطة القضائية أن يتم وقفه، لأنه في مجلس تشريع قادم هو اللي بيقرره صاحب الصلاحية. هذا قانون، قانون السلطة القضائية لا يجوز تعديله بقرار بقانون، هو قانون ينظم سلطة دستورية موازية للسلطة التنفيذية.
لكن دكتور أحمد هنا خليني يعني أقاطعك في هذه النقطة. أنا أذكر في 97 تقريبا كان الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار أيضا هو يريد أن تكون له صلاحيات في تعيين حتى رئيس للسلطة القضائية، وعندما كان يواجه من قبل المجلس التشريعي بالرفض كان يقول دائما أنه إحنا يعني في مرحلة إنشاء دولة، بلاش يكون عندنا قضاء مستقل بالدرجة المعهودة أو المنصوص عليها دوليا. ربما رئيس السلطة محمود عباس يقول نحن في مرحلة استثنائية، مرحلة انقسام، فبلاش يكون عندنا يعني لهالدرجة القضاء يعني مستقل بالدرجة اللي أنت بتتفضل فيها.
أنا بعرف إيش كان اللي بيقول، ما سمعتمش بيقوله، بس أنا بطلع بحاكم على يعني بحاكم على المصروف.
أقصد إنه ما فيش مساحة قانونيا، ما فيش مساحة للقانون في القانون مثلا يكفل لها بأنه سلطة تنفيذية تتدخل في هكذا أوقات.
لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل في القضاء في أي أوقات، على العكس في أوقات الانقسام وأوقات الأزمات الداخلية يجب أن يكون القضاء مستقل. لأنه إذا القضاء ما كانش مستقل في وقت انقسام معناته سيتحول إلى أداء لانتهاك حقوق الناس وقمع حرياتهم وتوقيفهم. على العكس القضاء هو ضماني، ضماني لاستعادة الوحدة، ضماني لحماية كرامة الناس.
نعم.
بشقي الوطن. وبالتالي إذا كان القضاء مستقل هذا يعني أنه حتى لو تجاوز، حتى لو صار اقتتال داخلي، القضاء هو الذي يحكم وهو الذي يفصل وهو الذي يؤسس للسلم الأهلي والسلم المجتمعي. إذا احنا بدنا نقول في رام الله القضاء لازم يكون بإيدنا وفي غزة القضاء لازم يكون بإيدنا، إذا معناته تحول القضاء إلى مجرد أداة سياسية. هون الإشكالية اللي تمت في 2006 لما تم وقف قضاة الفلسطينية على العمل في غزة وأصدرت لهم تعليمات. وبالمناسبة هذه التعليمات صدرت من ذات الشخص اللي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى من 2006 وهو يمارس هذا الدور. الآن هو أصدر تعليمات لقضاة غزة من 2006 للتوقف عن العمل.
صحيح.
وهذه كانت مسألة كبرى. أنا بس بدي أعطيك نموذج لأن أنا رئيس الاتحاد العربي للقضاء مطلع على واقع الأنظمة القضائية العربية في ليبيا. في ليبيا في انقسام بين الشرق والغرب.
صحيح.
بين المجلس الانتقالي اللي هو يحكم في طرابلس وبين آخرين اللي هم جماعة حفتر في الغرب في بني غزة. هل تعلم أن القضاء الليبي بقي قضاء موحدا لم ينفصل؟ لا زال مجلس القضاء اللي في طرابلس مسؤول عن القضاء اللي في من بني غزة. الآن يعني لو هذه التجربة تجربة فريدي والقضاء بمعزل تخيل في ليبيا مع الاحترام يعني دولة ربما لم ترجع على قيم دستورية.
صحيح
عميقة.
صحيح صحيح.
احنا صار عندنا قضائين وهلا صار عندنا ثلاثة في السلسلة أربعة.
وبالتالي هذه القضية وإن وجد الفرقاء الفلسطينيون صعوبة في التوصل إليها في التوصل الانتخابات لا يحق لأي جهة كانت إنها مثلا تنشئ قضاء فلسطيني وهذا القضاء يكون يعني له أهداف وتوجهات معينة. وأنت هنا ذكرت إنه هذه الهيئة التي تم تشكيلها أو المجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله سيكون من صلاحياته البت في أي من الطعون ضد أي قائمة انتخابية أو مرشح وهي قادر على إلغاء أو استبعاد أي جهة بناء على الطعون التي تقدم بحقها. يعني نعم تفضل.
أنا في مسألة مهمة يجب أن نسعى قبل أي شيء إلى توحيد القضاء الفلسطيني في غزة والطرف. هذا يجب أن يكون مطلب
وهذا مطروح على مائدة الحوار الوطني في القاهرة يقال هكذا يقال يعني.
إذا كان مطروح على مائدة الحوار الوطني لماذا يصدر قانون قبل الحوار الوطني وقبل الانتخابات؟ المفروض أن يصدر هذا القانون من خلال طاولة الحوار الوطني حتى تقبل فيه حماس في غزة وتقبل فيه فتح المتوسط. يعني عشان احنا نكون فعلا مسعانا توحيدي لازم نفكر كيف نبني قضاء نعيد القضاء الفلسطيني ده اللغمي. ما مش معقول في غزة في مجلس قضاء اعلى في رام الله في مجلس قضاء اعلى في غزة في النائب العام في رام الله في النائب العام ويعني وفي هنا مؤسسة المحكمة الدستورية مش معترف فيها على مستوى يعني في على المستوى في غزة.
يعني لو كانت هذه الهيئة التي تم تشكيلها من قبل رئيس السلطة متوافق عليها لا مشكلة دكتور أحمد؟
يعني قانوني. أنا باعتقادي أنه يعني في مرة هو القضاء لا يتوافق على سياسية مبدئيا لكن في حال الطوارئ إذ يكون متوافق عليه حتى يكسب ثقة الجمهور كمان وبعدين بيصير هو القضاء يصير نفسه من تلقاء نفسه. لكن التوافق الوطني مهم في مسألة لا علاقة ب منطقة صراع. احنا عندنا منطقة صراع داخلي في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومع الاحترام سواء في رام الله او في غزة. وبالتالي بدأ قضاء يوقف كل لجماعة رام الله انه هذا الحكي في انتهاك لحقوق الانسان وهذا كل جماعة غزة انه في انتهاك لحقوق الانسان. هذا مين بده يضمنه؟
صحيح.
هذا بده يضمنه قضاء مستقل.
وبالتالي
قضاء
دكتور احمد
احكامه ملزم.
وبالتالي هذه التعديلات والتدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل القضاء يمكن ان يعرقل مسيرة توجه الشعب الفلسطيني نحو العملية الديمقراطية مثلا اذا لم يتم التوافق؟
اخشى ان تكون هذه التعديلات هي لضمان في اي وقت سرقة ارادة الناس من تنظيم الاقتراع. اخشى اتمنى ان لا يكون كذلك وأتمنى أن تتنبه الفصائل العمل الوطني لهذه المسألة وأن تضعها بشكل جدي على طائرة سؤالة الحوار الوطني في القاهرة لأن القضاء هو ضمانة احترام إرادة الناس في العملية الانتخابية وهو ضمانة حماية حقوق حريات الناس سواء في الضفة أو في غزة. يكفي أن يظل المواطن الفلسطيني يعاني من ويلات هذا الانقسام يكفي أن يظل القضاة خاضعين للتوجهات السياسية المصلحية لتنظيم معين هون أو هناك. الأصل أن يبنى قضاء فلسطيني وطني حر مستقل ينحاز لهموم الناس. هذا لن يتم إلا بالتوافق. هذا لن يتم إلا باحترام كل التنظيمات والقوى الوطنية والسياسية لسلطة القضاء في اتخاذ القرار واحترام ما ينتج عن المحاكم الفلسطينية. أنت تستطيع أن تثق بالقضاء الفلسطيني عندما تكون تعلم أنه قد بني على أسس صحيحة لا غبار عليها ولا باطل يشوبها. نأمل أن يكون
إن شاء الله.
أن تكون طاولة الحوار الوطني في المرحلة القادمة يعني هي التي تفصل في هذه المسألة وتسحب هذه القرارات بقانون ويعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى انتقالي وفقا لقانون السلطة القضائية رقم 2 لسنة رقم 1 لسنة 2002 وأن يعني نضمن على الأقل على الأقل لأنه يا أخي إذا صار في نزاع حول طعن معين لأنه القضاء يقول كلمته بدناش إحنا نعمل محكمة ونصير نقول المحكمة قالت ما أنت اللي طيب. أنت اللي جبت المحكمة وأنت اللي عينت
هذا دور أساسي للفصائل الفلسطينية ما هو دوركم أنتم ولأن الآن أنتم خارج اللعبة أصبحتم هل هناك ربما يعني دور أو ضغوط ستكون من قبل القضاء في كل فلسطين من قبل نقابة المحامين ولا الأمر سيسلم به
يعني أولا أنا رايح للمحاماة إن شاء الله وأنا أستاذ جامعي أيضا وبس هذا طبعا وأنا سأتقدم بطعن ضد قرار إحالتي للتقاعد ليس نفعا لي وإنما نفعا للقانون وحماية للشرعية الدستورية وأعتقد أنه إذا كان في قضاء فعلا مستقل أن هذا القرار غير دستوري لكن أنا الآن أنضم لصفوف الحقوقيين كما كنت قاضيا نسعى دائما لقول كلمة الحق في المكان الذي يجب أن تقال فيه والزمن الذي يجب أن تقال فيه الآن نقابة المحامين تخوض معركة شرسة لما إن نقابة المحامين هي نقابة موحدة يعني ونقابة واحدة في شطري الوطن الآن تخوض معركة شرسة في المحاكم هنا لديها أجرى تعليق عمل بالأمس ودعت كل القوى الوطنية للتباحث في مسألة الخطوات التي يجب أن تتخذ لإلغاء هذه القرارات وبالمناسبة يعني هي نقابة المحامين هي نقابة تنظيمية بامتياز يعني نقابة فتحوية لكنها تنحاز لمبادئ مبادئ سيادة القانون سيكون يوم غد وبعد غد اعتقام المحامين داخل مقرات المحاكم من الساعة 9 وحتى الساعة 5 اليوم هناك أيضا مؤتمر صحفي للنقابة في مقر النقابة وباعتقادي أن الأمور أعتقد أن يعني السيد الرئيس نعمل أن يستجيب يعني لهذه المطالب لأنه كل مؤسسات المجتمع المدني وكل نقابة المحامين في الضفة وأيضا مؤسسات المجتمع المدني كافة
لكن القضاء
الوطني طلبت ذلك القضاء الآن لا يتحركون
ليش
داخل المحاكم ليش لأنه أنا هنا لا أدافع عن أحد بالطبيعة لكن أنا أقول لك أن أي قاضي ممكن أن يصدر منه أي موقف سيقعد في الدار بكل وضوح ليش لأنه في عندك 20 قاضي أجلسوا في البيت لمواقف وست منهم وأنا ربما أجلسهم وحتى التقاعد القضاء بقول لك يعني أنا ما بقدر بعدين من 4-5 أيام أول قرار أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد اللي اسمه عيسى أبو شرار كان فيه يمنع على القضاء الحديث بأي وسيلة إعلام تحت طائلة المسؤولية يعني أصدر تعميم يقمع حق القضاء في حرية الرأي والتعبير
هل صحيح ما يقال أنه القاضي يعني يوقع على ورقة استقالته المسبقة قبل التعيين حتى يضمن التزامه بالخط السياسي والأمني للسلطة مثلا هذه المعلومة صحيحة؟
لا القضاء العاديين لا ربما القضاء في المناصب العليا لا أعلم لكن سمعنا عن قصة إحدى رؤساء مجالس السابقين اللي كان موقع على استقالته المسبقة وأنا أعتقد أنه ممكن هذا الكلام يكون وارد وصحيح لكن بالنسبة للقضاء مش يعني من غير رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ما بيوقف
يعني التصدي لهذه التعديات والخرق هو من مهمة نقابة المحامين مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية
هي مهمة الجميع ومهمة القضاء أولا يعني هي يجب أن يكون القضاء هم الذين ينتظروا الاستقلال وكرامته
نعم
لكن في الواقع اللي أنا أتنويش بسبب القضاء لا يتحركوا وربما تجد لديهم بعض الأعذار في هذه المسألة لكن أنا شخصيا لا أجد عذرا لأحد أن يقول كلمة الحق لأنه إذا أنت لم تستطيع حماية كرامتك وحقوقك فأنت لا تستطيع حماية كرامة وحقوق وحريات الناس الآخرين لأن فاقد الشيء لا يعطي
دكتور أحمد أنا أحييك حقيقة على هذه المسؤولية التي تتحلى بها ليس يعني محاباة لأحد بقدر ما أنت تسعى فعلا لقضاء مستقل بعيدا عن أي تدخلات كل تحية لك وإن شاء الله دائما وأبدا نحو مستقبل مشرق وأنت بقمة عطائك وقوتك ودفاعك عن القانون والقضاء والعدالة كل تحية لك ودائما إن شاء الله تكون معنا عبر صوت الأقصى للحديث أكثر حول بعض المفاصل القضائية التي يعاني منها حقيقة المشهد الفلسطيني العام كان معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الأشقر وهو المستشار القضائي الذي تم إحالته للتقاعد من قبل طبعا السلطة التنفيذية من خلال القوانين التي تم تعديلها مؤخرا. كان معنا عبر الهاتف المستشار أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقطاع.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
أنتم مع الناس في هذه الحلقة الجديدة التي نتنقل فيها بين قضايا متنوعة ومتشعبة من موضوع الخطورة التي تلتف حول العملية الديمقراطية التي يستعد الفلسطينيون للتوجه لها في شهر مايو، إلى قضايا خدماتية ومحلية. هنا أفكار طبعا وحلول خلاقة قدمها ويقدمها طبعا الشاب المهندس أحمد صوان عبر صفحته على الفيسبوك، تساعد البلديات كما يقول في تطوير عملها وخدماتها. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المهندس أحمد عبد الله صوان المهندس الفلسطيني. مرحبا بك باشمهندس أحمد.
أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا بك. أولا باشمهندس، أنت وين بتشتغل؟
أنا حاليا بشتغل مع مصلحة مياه بلدية الساحل.
مع مصلحة مياه بلدية الساحل، يعني أنت الآن في قمة العمل، مش أنك أنت من بعيد قاعد بتكتب بتنظر على الناس.
صحيح.
وشو هذه الأفكار اللي أنت بتطرحها على صفحتك؟ شو بتتضمن وشو شو إطلان عليها؟
اسمح لي أن أتقدم لإذاعة الأقصى لحسن استضافتهم لنا، وهذه ليست المرة الأولى التي نخرج لنتحدث عن أفكار ومبادرات تخدم المجتمع. اليوم نشاهد الجميع في الأونة الأخيرة والسنوات القليلة المنصرمة وجود غرق لكثير من الشوارع في قطاع غزة، وبعد قيامي أنا وتوأمي المهندس محمود صوان أيضا مهندس ميكانيك مثلي، قمنا بعقد جولات ميدانية في الشوارع، وتبين أن غرق جميع الشوارع جاء لأمرين. الأمر الأول جاء لكمية هطول وهذه كانت لا تتناسب مع التصميم المقترح من قبل البلديات، وأيضا الأمر الثاني وجدنا أن هناك الكثير من الجليات أو الجلي تراب الموجودة بجانب وهذه التي تأخذ ميول الشوارع. قدمنا قبل عام تقريبا في 15 نوفمبر 2014 فكرة، هذه الفكرة لبلدية غزة.
في أي عام لأن الصوت قطع، في أي عام؟
15 نوفمبر 2019 تقدمنا لهذه الفكرة لبلدية غزة، وتم الاجتماع رسميا مع الدكتور يحيى السراج أنا وتوأمي في البلدية، ووجدنا تفاعل جميل من قبل الدكتور حس، لكن للأسف لحتى الآن لم يتم التواصل معنا في هذه الفكرة. هذه الفكرة عبارة عن سلة من الشبك الجلية من الإغلاق لاحتواء الكثير من الشوائب الخارجية من الأكياس النايلون والقمامة المتواجدة في الشوارع، يتم تنظيفها بشكل دوري، ووجدنا ووضعنا حلولا كثيرة لهذه الأفكار والعقبات التي وضعها الشارع الفلسطيني عند وضعنا لهذه الفكرة عبر صفحتنا. لكن للأسف ما وجدناه أن البلدية قبل أقل من شهر قامت بتنفيذ هذه الفكرة دون التواصل معنا أو حتى اطلاعنا، وقاموا بتنفيذ هذه الفكرة بالشكل الخاطئ والشكل الغير مهني. لذلك جددنا وضع هذه الفكرة من جديد عبر صفحتنا، وتحدثنا بأننا نستطيع حل مشكلة
هذه السلة. بس مهندس، هذه السلة توضع بدل المصارف الموجودة الآن في الشوارع؟
الجلية عبارة عن غرفة أسفل الأرض بارتفاع تقريبا 70 إلى 80 سنتي، نقوم بوضع هذه السلة لمنع إغلاق الجلية من الداخل لكي تسمح بمرور المياه من أعلى إلى أسفل بشكل سليم. يتم تنظيف هذه السلة بشكل دوري، ووضعنا حلا لتنظيفها بدون أي تدخل من البلدية.
طب هذه يعني مكلفة هي ولا يعني
الفكرة سهلة؟ لا تقدر ب100 شيكل ممكن
السلة الواحدة
تقريبا.
السلة الواحدة، وطبعا انت عارف انه الشوارع كم سلة بتحتاج؟
ما هو الفكرة أنه الآن اليوم بدك تحل مشكلة غرق شارع كامل قد يكلف البلدية أكثر من 100 شيكل. اليوم إحنا بندفع 100 شيكل ممكن إحنا نخصمها من اللي مثلا صاحب المكان أو صاحب المحل المقابل لهذه القلية. اليوم نستطيع أن نقوم بخصم هذه الفكرة أو هذه حل هذه الفكرة من صاحب هذا بالمقابل من خصم من ضريبة أو شيء.
مزبوط مزبوط. وهذه تساعد أيضا ولا تعرقل حياة المواطنين عند نزول الأمطار. طيب هذه فكرة، شو كمان في أفكار يعني أنت قدمتها؟
قدمنا أيضا لبلدية غزة قبل 4 سنوات تقريبا لقب تغيير لقب عمال النظافة إلى مهندسي النظافة. والحمد لله رب العالمين وصلت هذه الفكرة لدول في الجزائر من قبلنا وتنفيذة في الأردن، ولكن للأسف أيضا
هذا الشعار اللي احنا بنشوفه على ظهر العامل، هذا الشعار هو فكرتكم؟
هو للأسف يعني احنا قدمنا هذه الفكرة في العام 2016 باجتماع رسمي أيضا مع المهندس نزار حجازي الرئيس السابق، وتم الموافقة على طرحنا وقمنا بتنفيذ 4 مراحل لهذه المبادرة. تعزيز دور مهندس النظافة هذا العامل الذي يقوم ليلة بنهار بتنظيف ونحافظ على جمال بيئتنا، ولكن للأسف بعد 3 سنوات قاموا بتغيير هذه اللقب إلى صناع الجمال. وتم إبلاغنا أنه إحنا مش نأخذ لقبكم ونشتغل عليه. طيب. بتاتا.
طيب وأنتم في صدد طبعا يعني إيجاد العديد من الأفكار نحو خدمة ومساعدة وتطوير عمل البلديات، برأيك ما الذي يمنع تبني هكذا أفكار؟
لا أعلم.
هذا السؤال لله.
لا أعلم. طيب. لا أعلم يعني بإمكانك اتصال برئيس
يعني لا أعلم هو أفضل إجابة ربما. أنا أشكرك باشمهندس أحمد. خلينا الآن نتوجه إلى هذا المؤتمر الصحفي. كان معنا أحمد صوان المهندس الميكانيكي. الآن مؤتمر صحفي حول تداعيات انتشار جائحة كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال. نتابع.
يصابون بهذا الفيروس، أسرى مصابون بفيروس الكبد الوبائي، أسرى بحاجة إلى غسيل كلى، أسرى مرضى، أسيرات، أسرى أشبال، والاحتلال بكل سادية يتلذذ على هذه الأجساد الضعيفة في غفلة من أمر هذا المجتمع الدولي الظالم. لذلك تدعينا في هذا المؤتمر الصحفي لنستمع إلى عدد من الكلمات نبدأها على بركة الله بكلمة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ وكيل وزارة الأسرى الأخ بهاء المدهون، الأخ إسماعيل الرضوان، الإخوة في فصائل العمل الوطني، الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام الأبطال، أمام الرجال الذين أذهبوا زهرات حياتهم في سبيل وطنهم وفي سبيل القدس وفي سبيل العودة إلى يافا وحيفا. هؤلاء الأبطال هم تاج رؤوسنا وفي أعماق قلوبنا. الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومشاربه ومؤسساته الوطنية والإسلامية يقفون من وراء الأسرى، لأنهم هم قادتنا ورجالنا يتعرضون اليوم لأبشع إجرام على هذه الأرض، وهو الإجرام الصهيوني الذي يحاول كسر شوكتهم ويحاول أن يتحدى كل ما هو إنساني، يتحدى حقوق الإنسان والأمم المتحدة. هؤلاء
الذين أصيبوا بفيروس الكورونا أكثر من 250 أسير في سجون الاحتلال، وكان آخرهم البطل البرغوثي كما تعلمون، اللي محكوم 67 مؤبد، 67 مؤبد أصيب بهذا الفيروس. وأيضا معه الأخ ثائر اللوزي، والمرضى يصل إلى أكثر من 700 أسير شتى أنواع المرض المتفشي بهم، سرطان وكبد وكلى وغسيل. أيها الإخوة الكرام، يا شعبنا الفلسطيني في كل مكان، الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى عن حياة الأسرى، يتحمل المسؤولية الأولى عن حياة الأسرى، والاحتلال يرفض تقديم اللقاح لأسرانا البواسل أبطالنا في سجون الاحتلال. الاحتلال ينتهك كل المواثيق والعهود التي تقف بحق الأسرى، ينتهك كل هذه. ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان في العالم لتتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني المجرم. ونحن نقول الاحتلال، هؤلاء أبناؤنا فلذات أكبادنا، هؤلاء هم عيوننا، هؤلاء هم رجالنا. سيأتي إن شاء الله اليوم القريب للإفراج عنهم، والمقاومة الفلسطينية بكل أذرعها مطالبة اليوم بإنقاذ حياة أسرانا البواسل. أقول في حق الأسرى اليوم، هم الذين كتبوا وثيقة الأسرى في 2006، وثيقة الأسرى التي اجتمع الشعب الفلسطيني بكل فصائله ومؤسساته الرسمية والشعبية حول وثيقة الأسرى، الوثاق الوطني. نعم، هم سبب وحدتنا، الأسرى هم الذين يوحدون الشعب الفلسطيني ونحن معهم. ولذلك هؤلاء الأسرى لهم حق علينا أن نقف بجانبهم. ولذلك أقول بالنسبة للانتخابات، نحن مع الانتخابات بوحدة أمتنا ووحدة شعبنا الفلسطيني وعلى رأسهم أسرانا البواسل. ولذلك كيف ستكون هناك انتخابات وأسرانا لا يأخذون حقهم، ليس منة من أحد، معاشاتهم، أسرانا يمنعون من رواتبهم، أسرانا لهم حق ودين علينا. كيف تسير الانتخابات بهذه الطريقة؟ كيف تسير الانتخابات ونحن كأننا سنعود إلى اتفاقية أوسلو المشؤومة؟ نعم، كيف سنرجع إلى الانتخابات وغزة لا زالت محاصرة؟ لا زالت غزة محاصرة. نحن مع الانتخابات، مع الانتخابات القانونية النزيهة، مع الانتخابات في قضاء النزيه وليس قضاء ممنهج. نحن مع الانتخابات، مع لجنة انتخابية تضم الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة حتى نسير على طريق الهدى وعلى طريق الوحدة الفلسطينية بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن لا نقول بملء أفواهنا أننا مع الانتخابات الحرة والنزيهة والقدس أولا. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم ونحن نقف وقفة عز وشموخ مع أسران البواسل في سجون الاحتلال، أقول لهم النصر قريب إن شاء الله والإفراج قريب بإذن الله، تعودوا إلى أهليكم وإلى ذويكم وما ذلك على الله بعزيز. نعم، الفراق والصبر والمعاناة، لكن الله سبحانه وتعالى قوي عزيز، لينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مقاوم بنحييك،
يا مقاوم بنحييك،
والآسر بستنى فيك،
والآسر بستنى فيك،
والآسر بستنى فيك،
والآسر بستنى فيك.
لنا تبعنا هذا المؤتمر الصحفي للرئيس المجلس التشريعي بالإنابة دكتور أحمد بحر حول تداعيات انتشار جائحة كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال. تابعتم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس عودة أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، تعديات السلطة التنفيذية على القانون والسلطة القضائية، وبعض الأفكار والحلول الخلاقة لتطوير عمل البلديات. كنا نريد أن نتحدث إلى تعويض أو قرار الحكومة بتعويض متضرري مشروع توسعة رفح معبر رفح، لكن حتى اللحظة على ما يبدو يعني هناك ما زالت مداولات جارية بشأن هذا الموضوع. ربما في الساعة القادمة تتضح الرؤية كاملة كما قال لنا بعض الضيوف تحت الهواء. طبعا الآن نرحب بالدكتور محمد عبد المنعم أخصائي الأمراض الصدرية والذي ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة. مرحبا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله دكتور. يعني في مثل هذه الأيام من كل عام يعني تكون المستشفيات العيادات تعج بمرضى الإنفلونزا، أين هم؟ كيف اختفت هذه الإنفلونزا من حياتنا؟ يعني لم يعد يتحدث عنها أحد أو لم يعد يشكو منها أحد. نحن الآن نبحث عن الإنفلونزا، أين هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني الإنفلونزا لم تختفي، لكن كانت في ذروتها منذ الشهر السابق، هناك حالات كثيرة وتخربطت يعني أو كانت تشابه بحد كبير إلى الإنفلونزا أو إلى الكورونا. طبعا هناك الكثير من الناس كانوا يتخوفون من كابوس الكورونا، لم يتجهوا إلى المستشفيات أو إلى المرافق الصحية خوفا من عمل المسحة أو اشتباه الكورونا أو الحجر أو ما شابه. هذا يعني جزء بسيط من سبب اختفاء الانفلونزا،
إن الكورونا غطت عليها يعني.
نعم، الكورونا غطت عليها. أيضا المواطن بدأ يتفهم وبدأ يعي خطورة الانفلونزا سواء كانت كورونا أو انفلونزا موسمية، وأخذ وبدأ بأخذ الاحتياطات واتباع الوقاية والسلامة.
يعني ممكن تكون الكمامة مثلا سبب في عدم انتقال الانفلونزا؟
أكيد، الكمامة، التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي، النظافة الشخصية، هذه جميعا خفت كثيرا من انتشار سواء انفلونزا موسمية أو فيروس الكورونا. لذلك الآن يعني تجد أن الكثير من المواطنين اتبعوا جميع الوقاية والسلامة الصحية.
لكن رغم هذه الإجراءات والوقاية التي تشير إليها دكتور، الكورونا أيضا تنتقل بين الناس.
أكيد نعم نعم، الكورونا تنتقل بين الناس، ولكن ليس بالحدة السابقة التي شاهدناها بالإشارة. كما تحدثت هناك الكثير من الناس اكتسبوا المناعة بعد تعرضهم للكورونا، الكثير من الناس تعرضوا إلى الكورونا ولم تظهر عليهم الأعراض، هؤلاء اكتسبوا مناعة كبيرة. يعني هناك ما يقارب حوالي 500 ألف مواطن أصيبوا بالكورونا دون أن يكتشفوا أو دون أن تسجل إصابتهم. هذا الكم الكبير الذي اكتسب المناعة داخل المجتمع يعني ساعد على خفة وكسر سلسلة انتشار الفيروس بين المواطنين.
إلى أي مدى ربما شتاء هذا العام يعني يعتبر أيضا من أحد الأسباب الرئيسية، ربما الشتاء هذا العام يعني لم يكن باردا بالدرجة التي اعتدنا عليها في كل سنة، يعني تقريبا مضى 20 يوم من فصل الشتاء أو المعروف فلسطينيا وشعبيا بالأربعينية، وكانت الأجواء يعني صيفية تعتبر إلى حد ما، هل يعتبر ذلك السبب؟
أكيد طبعا هذه من إحدى الأسباب، ولكن ليس السبب الرئيسي. يعني السبب الرئيسي كما تحدث هو هو يعني بداية وعي المواطن من اتخاذ واتباع جميع وسائل الوقاية والسلامة الصحية تخوفا من مرض الكورونا، ولكن أيضا الجو أو المناخ في هذا العام كما تفضل ليس ككل عام أو ليس كأي مناخ كل سنة، لذلك يعني معروف أن الإنفلونزا تنتشر في البرد وتنتشر هناك يعني رطوبة خصبة في الموسم البرد خاصة. هذا العام لم تكن هناك الأربعينية كما تحدث، يعني ما عاهدناهاش هذه السنة الأربعينية، ولا عاهدنا البرد الشديد الذي تنتشر فيه الفيروسات وخاصة الإنفلونزا الموسمية.
يمكن برضو السبب الرئيسي أشرت إليه دكتور إلى أن الناس أو المواطنين كان لديهم في بداية الأمر هاجس من التوجه إلى الطبيب، طبيب الصدرية أو إلى المشفى لمثلا عملية الإجراء عملية الفحص عن الإنفلونزا، مثلا تلقي بعض التبخيرات التي كان مثلا يأخذها أو التطعيمات أو بعض المسكنات التي أيضا أصبحت في هذه الأيام محظورة طبيا أو إلى حد ما يعني لا. تمنع طبيا، لكن قيل في ذروة كورونا هنا في قطاع غزة أنه أحيانا بعض الحالات الإنفلونزا كانت تسجل على أنها كورونا، لا أدري إلى أي مدى هذه الموضوع دقيق، هل فعلا عملية فحص الكورونا يلتبس عليها قضية أنه هذا إنفلونزا طبيعي أو كورونا؟
يعني الأعراض الإنفلونزا الموسمية تشابه بحد كبير إلى أعراض الكورونا، ليس كل من فلوز أو كل من أصابته أعراض يكون هذا كورونا، ولكن نحن نحدد الكورونا بالفحص المخبري وهي المسحة المخبرية عن طريق الأنف الذي الجميع يعرفها، هذه تحدد لنا إن كانت هذه موسمية أو كانت هذه كورونا. ولكن الكثير من الحالات تم فحصهم طبعا تعطينا نتيجة سلبية، هذه نعتبرها إنفلونزا موسمية وليس كورونا، لأنه كما تحدث الأعراض تشابه بحد كبير إلى الكورونا، سواء كانت موسمية أو كورونا، هناك الحرارة والرشح والزكام والصداع وألم المفاصل، يعني الأعراض جميع يعرفها. في بعض المواطنين يعني يعتقدون أن فقدان شامل حاسة الشم وحاسة الذوق يجب أن تكون ضرورية من أعراض الكورونا، هذه ليس ضروري أن تفقد الجميع حاسة الشم والتذوق،
لأنه بعض الناس الذين أصيبوا ببعض الأعراض اليوم تعرف الفحص محدد ومقنن لبعض يعني الشرائح المجتمعية، فأحيانا بعض الأشخاص الذين يصابوا بأعراض هي ربما تكون إنفلونزا يعتقد أنه مثلا أصيب بالكورونا ولذلك يلتزم بيته، فهذه نقطة مهمة أيضا نشير إليها.
أكيد التزام المواطن بالحجر الصحي أو الحجر المنزلي هذا كمان أدى إلى تقليل انتشار سواء إنفلونزا موسمية أو كورونا، هل أحد الأسباب أيضا.
نعم دكتور معنا أخيرا، كيف يمكن تقييم الحالة الوبائية اليوم في قطاع غزة؟
يعني الحمد لله اليوم أو في الأيام السابقة هناك انخفاض واضح في المرحلة الوبائية، لم نشهد الحالات الصعبة أو الحالات الخطيرة التي شاهدناها منذ شهر، الحالات في العناية المركزة قلت كثير عن عما سبق. كان هناك حوالي أكثر من 150 حالة تحتاج إلى تنفس صناعي، الآن لا يتعدى 90 حالة الذين يحتاجون إلى التنفس الصناعي في العناية المركزة. هذا إن دل فيدل على انخفاض المنحنى الوبائي في المحافظات الجنوبية.
كل تحية والتوفيق لكم دكتور محمد عبد المنعم، أخصائي الأمراض الصدرية، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة حول موضوع طبعا فيروس الإنفلونزا الموسمية وغيابها ربما من عالمنا أو اختفائها نتيجة ربما يعني طغيان الفيروس الكوروني على الجميع، وأيضا احتياطات الوقاية اللازمة التي يأخذ بها جميع المواطنين. إلى هنا ربما تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. يوم غد سيكون لنا لقاء إن شاء الله مع مدير شرطة المرور في قطاع غزة لنستمع إليه ونستمع منكم ونطرح بعض الإشكاليات التي تحدث أحيانا في الشوارع والعلاقة التي تربط شرطي المرور بالمواطن. إن شاء الله في مثل هذا الوقت بالتحديد سيكون معنا طبعا مدير شرطة المرور في قطاع غزة. برنامج مع الناس يبدأ الساعة 9:30 وينتهي الساعة 11 تماما. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والزملاء حسن سمور، محمد الشياح، ومحمد سلامة، ومحمد مطر. كنت معكم من وراء الميكروفون، شكرا جزيلا لكم.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs